إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنا وصلنا في المرة الماضية إلى قوله سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين الذين ينتظرون الدرجات العلى عند الله تعالى والرزق الكريم، في قوله سبحانه وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأشرنا إلى قوله: وإذا تليت عليهم آياته، وكيف أن تلاوة الآيات تزيد الإيمان، وكيف أن المؤمن لا بد وأن يتعهد إيمانه. لما كنا بصددهم الكلام عن الهجرة، أنها إذا انقطعت الهجرة بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فإن الهجرة إلى الله ورسوله ما زالت باقية، فهي باقية وما زالت وستظل إلى يوم يرث الله الأرض من عليها. ومن ثم كان المؤمن محتاجا، بل يجب عليه أن يكون مهاجرا إلى الله في كل آن في كل وقت. لا يجوز له أن يتخلف عن ربه سبحانه وتعالى، ولا أن يركن عن عبادته، ولا أن يتأخر عن السير إليه، ولا أن يقع فيما يخالفه، ولا أن يخرج عن طريقه. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به كان هذا الأمر مهما لجيلين: الجيل الأول وهو جيل الصحابة، لأنهم ما استطاعوا أن يهاجروا إلى الله ورسوله إلى المدينة نصرة لدينه وترك للأهل والمال والوطن إلا بعد هجرتهم إلى الله ورسوله تلك الهجرة، إلا بعد أن كانوا مهاجرين إلى الله ورسوله. ولما كانت هذه الهجرة مستمرة، فإن أحدا لا يستطيع أن يقوم بشيء من أعمال الدين وأن يحصل ثواب هجرتهم رضي الله عنهم إلا أن يكون كذلك مهاجرا. لا تستطيع أيها المؤمن السامع المتكلم أن تتحرك لنجاة نفسك في الأولى والآخرة، أو أن تتحرك لنصرة دينك ونبيك، أو أن تحمل الراية لا تنتكس منك في الدنيا والآخرة، وأن تسير بها ثابتا إلى الله تعالى إلا بأن تكون مهاجرا. صفات المهاجرين قد أشرنا إليها في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى أن وصلنا إلى هذا الحال الذي نحن فيه وهو وعلى ربهم يتوكلون. وهذه الصفة بالذات قد ذكرت هنا، وهي أن المؤمنين الذين يهاجرون إلى الله ورسوله، إن المؤمنين الكمل، إن المؤمنين الذين خاطبهم الله تعالى بمقتضى الإيمان، أولئك الذين على ربهم يتوكلون. لماذا؟ سياق الآيات كما تذكرون في سورة الأنفال، وسورة الأنفال قد بينت في بدايتها هذه الآيات: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى قوله إنما المؤمنون، إلى آخر. وكأن المولى يقول للمؤمنين جل وعلا: إن المؤمنين لا يسألون عن الأنفال ولا يختلفون على أمور الدنيا ولا يضيعون فيها أوقاتهم بهذه الطريقة التي توقعهم في نسيان الآخرة، ولا يغفلون بها عن سيرهم إلى ربهم واستقامتهم على طريقه. إن للمؤمنين أوصافا أخرى، ليست تلك الأوصاف، لا يمكن أبدا أن يكونوا مؤمنين أولئك الذين إذا ذكر الله وجلت، أولئك الذين يتعاركون في الدنيا ويتسارعون فيها ويخافون على نقصانها وفقدها، وإذا ما تعرضت الدنيا والآخرة قدموا الدنيا، وإذا ما تعرضت شهواتهم وراحاتهم وما يظنون في هذه الحياة الدنيا أنه مصلحة أو منفعة لهم قدموه على مصلحة الدين والشر. لا، ليس أولئك بالمؤمنين، إنما المؤمنون الذين هذه أوصافهم. لا تتحقق هذه الأوصاف إلا بأن يكونوا متوكلين على الله. يعني ما كان لأهل الإيمان في بداية دعوتهم إلى أن انتقلوا جميعا إلى الله تعالى، إلا لم يحقق لهم ما كانوا فيه إلا توكلهم على الله تعالى. لم يكونوا يعتمدون في بداية دعوتهم ولا نهايتها على أنفسهم ولا قوتهم ولا عددهم ولا عدتهم ولا أموالهم ولا نسائهم ولا أرضهم ولا شيء، وإنما كانوا كما سمعنا عنهم ليسوا إلا متوكلين على الله تعالى. آمنوا فتوكلوا على ربهم، فلم تعكر الدنيا صفو هذا الإيمان، بمعنى أنهم لم يركنوا إلى شيء ينصرهم إلا الله، ولم يركنوا إلى شيء يحميهم إلا الله، ولم يركنوا إلى شيء يرزقهم إلا الله، ولم يركنوا إلى شيء يرفع رايتهم ويعلي درجتهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يركنوا إلى شيء يستعينون فيه أو به على طريق ربهم في دعوتهم وفي أمرهم بالمعروف وفي نهيهم عن المنكر إلا الله، إلا التوكل على الله تعالى. لم يكن لهم كذلك ما يحملهم على أن يتركوا أولادهم وأوطانهم وديارهم ونساءهم وأهلهم ما حملهم على ذلك كله إلا توكلهم على الله تعالى، إلا أنهم حملوا راية التوكل، وأن الله جل وعلا إذا اعتمدوا عليه عوضهم. وقد حدث ذلك واقعا في سورة الأنفال عندما توكلوا على الله تعالى نصرهم في بدر، وهي آيات الأنفال التي نزلت حينما كانوا قلة، كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذا نظرت إلى هذا المعنى علمت لماذا خاطبهم بالتوكل سبحانه وتعالى، لأنهم هؤلاء المؤمنون ليس لهم من أمرهم شيء، ولا ليس لهم قوة، ولا ليس لهم مدد، وليس لهم جاه ولا سلطان ولا غير ذلك مما يمكن أن يكون سببا يعتمدون عليه في تحقيق مصالح الدين والدنيا. لا، يوم أن انقلب الحال ونظر المؤمنون إلى الدنيا وإلى مالها ومناظرها وقوتها وعلمها وفهمها وما ينبغي أن يكون عليه فيها بهذه الطريقة، والتفتوا إلى تلك الأسباب ونسوا الاعتماد على ربهم والخروج من هذه الأسباب إلى قوة الله تعالى، انقلب حالهم، تركهم الله تعالى لتلك الأسباب لينظر كيف يعملون، تركهم لقوتهم فرأينا مصيرهم، تركهم لغناهم فرأينا مصيرهم، تركهم لما يظنون من مال أو غيره أو ولد أو عز أو دار أو أهل أو وطن فرأينا مصيرهم كيف وصلوا إلى الزلة في ملكهم وفي قوتهم، وصلوا إلى الضعف وفي غناهم، وصلوا إلى الفقر وفي أوطانهم انتقصت أوطانهم منهم وتسلط عليهم أعداؤهم لأنهم لم يكونوا قد وصلوا إلى هذه الحالة من حالات التوكل التي يستعدون بها لمواجهة كل شيء، إنما يواجهون هذه الأشياء كلها بقوة الله تعالى ومدده. وهذا معنى التوكل الذي إن قام به صاحبه كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو كفيه، فالله تعالى يكفيه كل ذلك الذي يبحث عنه. فلما جاء المؤمنون لهذا الحال واختلفوا على الأنفال، إذا بالله تعالى يأخذها منهم ويضعها حيث شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعادت لهم تلك الأنفال التي كانوا يبحثون عنها، فعادت لهم تلك الأموال، أغناهم الله تعالى بعد القلة وعززهم بعد الذلة ورفع رايتهم وأعلى مرتبتهم سبحانه وتعالى لما تركوا كل شيء له. وهذا يدعونا إلى فهم معنى التوكل الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمنون. التوكل هو الاعتماد على الله تعالى، أن يعتمد المرء على ربه فقط وأن يرجع إليه سبحانه وتعالى، وأن يخرج من حوله وقوته إلى حول الله تعالى وقوته، وأن ينطرح بين يديه. انظر إلى هذا المعنى الذي ينبغي أن تقدر به توكلك على الله تعالى، وأنك معتمد القلب عليه واثقا فيما عنده سبحانه وتعالى، أم أنك على هذا الحال الذي لا يرجى به شيء يقدمه إلى الله أو شيء يرفع من قدر المرء عند ربه سبحانه وتعالى؟ لا بد من النظر في هذه المعاني. إذن إن التشبث بالدنيا والمال والمنظر والجاه بحيث منعت الناس عن أن يقوموا لله في جهة، خائفين من أن تضيع عليهم هذه الدنيا من جهة، فلا هم حصلوا الدنيا ولا هم حصلوا التوكل على الله تعالى ومحبته، لا هم حصلوا الآخرة ولا هم حصلوا الدنيا، بل وقفوا على هذا الحال من النظر إلى الأسباب والالتفات إليها. لذلك قالوا في هذا المعنى العلماء في التوكل أن تعتمد بقلبك على الله، أن تعتمد عليه. انظر إلى هذا الحال الذي بينه المولى سبحانه وتعالى بقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت. نشير شيئا ما إلى تلك المعاني، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقبل أن نشير إليها نذكر تكملة المعنى في التوكل. قلنا التوكل هو الاعتماد على الله تعالى والرجوع إليه، أن تعتمد عليه في كل شيء وأن ترجع بكل شيء إليه، أن كل شيء منه سبحانه وتعالى فيسكن قلبك حينئذ إلى تقديره وتصريفه وجميل قضائه، ثم بعد ذلك أن تخرج عن حولك وقوتك إليه سبحانه وتعالى، وأن تطرح بين يديه جل وعلا. أن تخرج من كل حول، الأولى أن تعتمد عليه. لماذا تعتمد على الله تعالى؟ تعتمد عليه لأنه لا يستطيع أن يقوم لك بحالك، لا يستطيع أن يقويك على ما أنت فيه، لا يستطيع أن يقضي لك أشغالك، لا يستطيع أن يغنيك، لا يستطيع أن يمنع عنك أعداءك، لا يستطيع أن يقويك في السير إليه سبحانه وتعالى، لا يستطيع أن يفتح عليك فهما وعلما وأن يرزقك بركة الوقت والولد، وأن يعود ذلك كله عليك رحمة من الله تعالى، أم إنك تتوكل على الله تعالى وأنت واثق أن ما تبذله إليه من مال وجهد ووقت سبحانه وتعالى يعوضه عليك إن كنت تخاف عليه، أو إنك تعتمد عليه في قضاء حاجاتك، لأنه إذا لم يقضها لك ربك فلن تنقضي هذه الحاجات، لن يقضيها لك أحد كما يقول. لذلك قالوا في هذا المعنى تكملة له: ولا يصح التوكل عند الالتفات إلى الأسباب أو الاطمئنان لها، بمعنى أنك إذا كنت تعتمد على الله تعالى فإنه قد أمرك بأن تأخذ بالأسباب. نعم، كما ذكرنا من قبل، حتى لا يقول القائل أن يترك كل شيء ويعتمد ويتوكل على الله، قلنا لا، علي أن يجري مع الأمر، يعني أن يأتمر بأوامر الله وأوامر الرسول ويسعى في تحصيل معاشه ورزقه في الدنيا. ولكن هل يلتفت إلى هذا الرزق وهذا المعاش، وإلى أن الذي سيرفع رزقه ومعاشه هو أن يفرغ له وقته وقلبه؟ وهل يظن أنه سيفتح عليه علما ووقتا وبركة ذلك الالتفات؟ لذلك قالوا لا يصح التوكل مع النظر إلى هذه الأسباب أو الالتفات إلى هذه الأسباب ونسيان مسببها سبحانه وتعالى، ولا يصح التوكل مع الاطمئنان لهذه الأسباب. فأنت إذا حصلت هذه الأسباب والتفت إليها إلى أن الذي سيقضي لك حاجاتك هو فلان وفلان، كما يقال مآل الغنى إلى الفقر، والقوة تنتهي إلى الضعف، والاعتماد على الإنسان هو الخذلان كما يقال، ومن نظر إليه يعني نظر إلى غيره سبحانه وتعالى توكلا عليه ضيع وقته ووقع في الخسران. لذلك لا يلتفت إلى الأسباب، أخذ بهذه الأسباب التي أمره الله تعالى بأن يأخذ بها، ولكن غير ملتفت إليها، لا ينظر إليها على أنها هي السبب، وأنه لولا هذه الأسباب لحدث كذا وكذا، وأنه لابد من أن يأخذ بها هذه الأسباب وإلا سيحدث كذا وكذا، ولا بد أن يسير في هذه الأسباب لا في غيرها، لأنه لو حدث كذا سيحدث كذا. كل ذلك التفات لهذه الأسباب، ثم تحدث له الأسباب فيغتني، أو يصيبه المال والدنيا أو الجاه والسلطان أو العلم والفهم أو القوة والمنع، فإذا به يطمئن إلى هذه الأسباب، إلى أنها ستكون سبب سعادته وسيره واطمئنانه في الدنيا، فإذا بها قد فنيت واضمحلت وصار مرة أخرى فريدا وحيدا إلا من ركونه إلى ربه وإلا من اعتماده عليه. علمت إذن كيف تأتي بالأسباب ولكن لا تلتفت إليها، لا تنظر إلى هذه الأسباب لأنها لو لم يكن كذا لكان كذا، ولو لم يكن كذا إذا لم يذاكر سيرسب، يعني إذا لم يضيع العلم والدين والعمل لله تعالى في بيته سبحانه وتعالى سيذهب إلى الامتحان ليرسب غدا. لماذا؟ لماذا لا تجمع بين الأمرين غير ملتفت إلى ذلك؟ فيمكن أن تضيع أمر الله تعالى في سبيل أن تحصل أسباب الدنيا، إذا بالله تعالى يأتي لك بأسباب أخرى يضيع عليك بها ما تريد، لا علاقة لها ببقائك في بيته ولا استغلال وقتك في القيام بحقه ولا القيام بأعمال دينه سبحانه وتعالى وتحقيق أسباب النجاة في الدنيا. إذا بك قد تركت هذه الأمور التي هي لله تعالى لتحصل الأسباب التي هو خالقها، فجئت لتحصل الأسباب وعطلت نفسك عن المسبب سبحانه وتعالى وأخرت نفسك عنه وتكاسلت في القيام بأمره، جاءتك أمور أخرى من حيث لا تحتسب ضيعت عليك ما تريد أن تحصله بترك ربك. وهذا ضعف اليقين وقلة التوكل وعدم ركون القلب إلى الله وخوف القلب من أن تضيع عليه مصلحة. لذلك تأتي هذه الأدلة في الآيات القرآنية، وألا يطمئن إلى الأسباب، فإن حصل الأسباب لا يطمئن إليها، لأن خالق الأسباب يمكن أن يضيع عليك هذه الأسباب لمصلحتك أو لفساد قلبك أو لصلاح قلبك. يمكن أن تحصل هذه الأسباب من أسباب الغنى والجاه والعافية والولد والمنصب والسفر والعلم والقوة والمنع والفهم وكذا وكذا، وإذا بالله تعالى يريحك منها ويأخذها منك سبحانه وتعالى لترجع مفتقرا إليه ناظرا إلى ما عنده متوكلا عليه معتمدا في قضاء أمرك على وقوفك ببابه، لا وقوفك بباب نفسك، لا باطمئنانك إلى خلقه وأن تترك الخالق سبحانه وتعالى. لو كان الأمر على هذا الحال إذا لمشت الدنيا ولكان ترتيبها على عقل البشر وما يريدون أن يرتبوا فيها، يعني لو مشت الدنيا بهذا الحال الذي يريد أن يمشي عليه المسلمون، لماذا لم يصيروا هم الأوائل وهم المتقدمون، هم الأوائل وهم المتقدمين وهم كذا وكذا وكذا؟ لماذا؟ لماذا لم يصبحوا على هذا الحال الأعلى الذي يظنون الوصول إليه؟ إن ثمة تدخلا آخر يدخل في الموضوع، هو ترتيب الله تعالى الذي تركن إليه وتعتمد عليه، وحينئذ تسكن إلى قضائه وقدره في أنه يسير كونه كما يشاء سبحانه وتعالى من ناحية، ومن ناحية أخرى هو ربك الذي يسير هذه الأسباب كيف يشاء سبحانه وتعالى. لذلك قال ألا يلتفت على الأسباب، يعني أن يعلم أن الأسباب لا تنفع ولا تضر ولا تفيد ولا تغني إلا بأمر الله تعالى، وأنه ينظر إلى أمره لعل أسبابه تفيده. هذا حال والحال الثاني نشير إليه في قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت ليؤكد هذا المعنى. توكل يعني اعتمد، كما ذكرنا اعتمد على الله، على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. واخرج عن حولك وطولك وقوتك إلى حوله وطوله وقوته، وأعتقد أن قيامك بحق ربك ييسر لك أسبابك، وأن قيامك بحق ربك سبحانه وتعالى هو الذي يعينك على أن تحصل الأسباب الصحيحة. أن تنسى ذلك وتريد أن تحصل الأسباب بنفسك، إذا بك لا تحصل شيئا، وإذا بك قد اعتمدت على الهوى وارتكنت إلى ما لا يرتكن إليه. لذلك لما قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، يعني وتوكل على الباقي الدائم سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يمكن أن يمدك بكل أسباب بقائك وظفرك، أو بأسباب نجاتك وفوزك، أو بأسباب ما تطلب من رزق وعافية وغيره. ولفت نظرك إلى أن المرء إنما يتوكل على الحي الذي لا يموت، لأنه إن توكل على الإنسان مثله فإنه قد يصبح ميتا. ماذا ستفعل أيها المسكين عندما يصبح من توكلت عليه وقد ذهب إلى ربه هو نفسه سبحانه وتعالى، وكأنه يقول لك إن أي توكل على سوى الله تعالى إنما هو توكل على الميت، على الفاني، على الهالك في هذه الحياة الدنيا، الذي لا يجوز لمؤمن أن يتوكل عليه، لأنه حينئذ لن يقضي له أسبابه، وإن قضى له بعض الأسباب لن يقضيها كلها، وإن قضى له شيئا من أسباب الدنيا لم يقضي له أي شيء من أسباب الآخرة. من الذي يهيئ له المغفرة والرحمة والعتق من النار؟ ومن الذي يهيئ له أسباب الأمان في الأولى والآخرة عند ربي سبحانه وتعالى؟ إن وفر لك امرؤ في الدنيا شيئا من أمورها فإنه لا يستطيع أن يوفر لنفسه هو شيئا من أمور الآخرة فضلا أن يوفر لك. لذلك انظر إلى هذا الحال وتوكل على الحي. قد صمدت أنت إلى الحي وصمدوا إلى الميت، قد ركنت إلى الحي وركنوا إلى الزائل، قد ركنت إلى القوي الباقي وركنوا إلى الضعيف المضمحل الفاني، قد ركنت إلى الغني المليء وركنوا إلى الفقير الذاتي. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لذلك لا بد وأن يخرج من قلوب المؤمنين التفاتهم إلى تلك الأسباب أو طمأنينتهم إليها، وأن يعلموا يقينا أن الله جل وعلا إذا ما خرجوا عن هذه الأسباب والالتفات إليها بعد الأخذ بها، فإن الله سبحانه وتعالى يجبرهم ويعوضهم بما كانوا يظنون أنه سيضيع عليهم، لأنه لا يقبل منهم سبحانه وتعالى، لا يقبل من المؤمنين أن تبقى في قلوبهم آثار هذا التعلق بغير الله تعالى، خوفا على أن يضيع منهم، لأنه مناف لاعتمادهم عليه سبحانه وتعالى. أن يبقى في قلبك أثر لما تتعلق به من مال وجاه أو غيره، هذا الأثر الذي تتعلق به تخاف أن يضيع عليك، إذا بتوكلك على الله تعالى ينقص منك، لأن الله تعالى لا يحب من عبده أبدا المؤمن أن يبقى في قلبه أثر التعلق بشيء يخاف أن يضيع عليه لتوكله، بل العكس، أنت تسيء ظنك بربك، لأن الله تعالى إذا توكلت عليه قال هو كافيك. لذلك أمر المؤمنين فقط، لما قال إنما المؤمنون كذا وكذا قال سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، كنتم مؤمنين فعلى الله توكلوا. لذلك قال تعالى وعلى ربهم يتوكلون، وقدم الجار والمجرور هنا وعلى ربهم إظهارا لشرف الرب وإظهارا لشرف التوكل، وإضافة للرب إليهم للعناية بهم. ويتوكلون على المضارع، يعني عندما قالوا على ربهم هذه هي محط الكلام، وعلى ربهم أي لا على غيره، يتوكلون أي هم متوكلون دائما، لأن فعل المضارع يفيد الاستمرار هنا، يعني مستمرون في التوكل على ربهم سبحانه وتعالى لا على غيره، لا يتوكلون على غيره وعلى ربهم فقط، حصروا توكلهم في الله تعالى وعلى ربهم لا على غيره، لا على قواتهم، لا على مالهم، لا على جاههم، لا سلطانهم، لا وقتهم، لا كذا، لا، كل ما سواه لا يجوز أن يبقى من آثاره شيء في قلوبهم يتعلقون بها، وإلا نقص إيمانهم. لذلك قال المؤمنون الكمل على ربهم لا على غيره يتوكلون، وتوكلهم مستمر لا ينقص، لأن توكلهم هذا واجب عليهم، وأن توكلهم عليه سبحانه وتعالى لا بد أن يصاحبهم هذا التوكل إلى الله تعالى في كل آن، إلى أن يلاقوا ربهم سبحانه وتعالى. لا يصح لهم وهم يسيرون إلى الله أن يفاجئوا وأن يفاجئوا المؤمنين بأنهم تركوا التوكل على الله ونظروا إلى غيره، وأنسوا بالأسباب والدنيا واستراحوا إليها وركنوا لها، وقرروا حينئذ أن يسيروا عليها وأن يلتزموا بها. لذلك قال هم مستمرون على التوكل، وتلك صفتهم، لأنهم مهاجرون إلى الله تعالى لا ينفكون عن الهجرة إليه، والمهاجرون من أول أعمالهم هو ذلك التوكل على الله تعالى لا يستطيعون صمودا وثباتا إلا به، لا يستطيعون شيئا قل أو كسر إلا به سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعلى ربهم يتوكلون، على ربهم فقط، لم يحملهم شيء آخر. وعندما قرر الصحابة وملأ الله تعالى قلوبهم إيمانا كما ذكر سبحانه وتعالى في قصة موسى: يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين. فحضهم بالإيمان والإسلام معا على التوكل عليه سبحانه وتعالى. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، لأن ذلك مقتضى الإيمان. كيف تؤمن بربك ولا تتوكل عليه؟ كيف تؤمن بمن أحياك ورزقك وأعطاك وهو الذي يميتك ثم يحييك، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يطعمني ويسقين، والذي قد جمع لك كل مصالح الدين والدنيا والآخرة؟ كيف لا تتوكل إذن عليه؟ كيف تتركه متكلا على أسباب أخرى تظن أن هذه الأسباب، عندما تترك أسباب ربك سبحانه وتعالى ستحصل ما تظن أنك تريد تحصيله؟ لا. لذلك لما توكل أهل الإيمان بالله تعالى، لما توكلوا عليه وآمنوا بربهم وساقتهم المقادير في مكة إلى ما كانوا عليه، إذا بهم قد استقبلوا كل هذه الأمور بصدورهم، لم يفروا من فقر أصابهم، ولم يهزمهم غنى حل عليهم، ولم يخافوا من عدو قد جمع الناس لهم، بل عندما جمع لهم الناس قال تعالى: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمان. لم ينقصوا إيمانهم عندما علموا أن الناس قد اجتمعت عليهم لتقتلهم ولتستأصل شأفتهم ولتستبيح مدينتهم ولتأيد دعوتهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء. وهذه قضية المؤمنين إذن، أنهم عندما توكلوا على الله تعالى واجهوا كل الأقدار بصدورهم، من تلك الأقدار لم يخافوا من أن ينتقص من مالهم شيء أو أن يحدث لهم شيء، لأنهم اعتمدوا على ربهم فقاموا له، اعتمدوا على ربهم فتحملوا من أجله، اعتمدوا على ربهم فوثقوا في نصره وفي مآلهم وفي عاقبتهم التي كتبها لهم سبحانه وتعالى. وثقوا بربهم فآمنوا، لم يهمهم شيء، لا عدد من أعداد الكفار قد أهمتهم، ولا جموعهم قد أهمتهم، ولا مالهم ولا سلطانهم، ولم يكن يهمهم في ذلك كله شيء. بل إذا عرض لهم ذلك العارض واجتمع عليهم ذلك الجامع كما أشارت الآية، قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وما يهم المؤمنون يهم المؤمنين ساعتها أنهم عندما يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل بقلوبهم معتمدين على ربهم كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. لا يظن ذلك الذي قد بذل لربه وقته لم يخف أن يضيع عليه وقته. الذي بذل لربه جهده لم يخف أن يضيع عليه جهده، وقد بذله وهو مطمئن كما ذكرنا سائرا، قد فتح صدره لتحمل كل شيء يمكن أن ينزل عليه، عالما بأن الله جل وعلا هو الذي يزود عنه ويحميه، وهو الذي قد توكل عليه ووثق فيما عنده. لذلك عندما آمنوا فانقلبوا بنعمة من الله، بسرور من الله تعالى وفضل برزق، فإن خافوا على شيء انقلبوا به عند التوكل، إن خافوا على ضياعه فبالتوكل حصلوه كما قال الله تعالى، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، انقلبوا بالنعمة وانقلبوا بالفضل، وفي نفس الوقت ما كنت تخشى أن يصيبك من سوء لم يمسسهم سوء، وهم في ذلك كله لما حصلوا ذلك الأمر وساروا هذا السير كما ذكر الله تعالى في تكملة الآية، واتبعوا رضوان الله، ذلك رضوانه الذي ينبغي أن يحصله المرء. المؤمنون اليوم يقال قولهم من أين وكيف ومتى، والسماء والأرض والسير والعمل والتوكل، لم يقل لك أحد كل ذلك، لم يناقشك فيه، ناقشك في هذا الأمر، ناقشك في أمرك أن تتوكل عليه لا تلتفت لهذه الأسباب، ناقشك في أن تعتمد عليه وأن تخرج من اعتمادك وقوتك وحولك وقوتك، ناقشك في أن تخرج من طمأنينتك لهذه الأسباب، ناقشك في التوكل عليه بأنه هو الذي إن توكلت عليه انقلبت بكل فضل في الدنيا والآخرة، واتبعت رضوانه في الأولى والآخرة، ناقشك في أن التوكل الذي يطلبه منك ينبني عليه ذلك الحال الحسن، ناقشك في أنه لا إيمان بغير توكل، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن توكلوا على الله كفاهم سبحانه وتعالى، لذلك يدخلون الجنة بغير حساب، قال وعلى ربهم يتوكلون، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الحال وانظر إلى تطبيق الصحابة له رضوان الله عليهم، وكيف أن الله نصرهم. لم نسمع منهم من يقول كيف أهاجر وأترك مالي ووطني، هذه المقولة بالذات لم يقولها واحد منهم، بل قالها الشيطان له، هذه مقولة الشيطان التي نرددها نحن على أنها مقولة الحق ومقولة الإيمان ومقتضى الأخذ بالأسباب كما يقول الفلاسفة المعاصرون من المتدينين. لما جاءوا ليؤمنوا وقف لهم الشيطان، كيف تؤمنون وتتركون دينكم ودين آبائكم وتخرجون على كذا وكذا، فآمنوا وتركوه. وعندما هاجروا قال كيف تهاجرون وتتركون أولادكم وأوطانكم وأموالكم ودياركم وأرضكم، فخلفوه وهاجروا. لو قيل اليوم أنت مطالب بشيء من ذلك، أن تخرج عما أنت فيه من عوائد، أن تخرج عما أنت فيه من مآلفة النفس، اذهب نم في المسجد، ما الذي سيحدث لك؟ لن يحدث لك شيء، وذهبت متوكلا على ربك، وما تخاف عليه كما ذكرنا تنقلب فيه بنعمة وفضل، إن كان ولدا ومالا وأهلا وجاها وسلطانا. أما نحن فيقول كيف وهي الدنيا والبرد والمذاكرة وبابا وماما، ويريدون أن يتوكلوا على ربهم. كلا، إن كنتم آمنتم بالله عليه توكلوا، إن كنتم مسلمين. وعاقبة التوكل كما رأينا أن الله يكفيهم ما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم، أن الله جل وعلا ينقلبون كما ذكرنا بالنعمة والفضل واتباع رضوانه سبحانه وتعالى كما بينت الآيات الكريمة، ولكنهم قد خشوا على أنفسهم وخشوا على مالهم وعلى منظرهم وعلى نومهم وعلى راحتهم وعلى كذا وعلى كذا من أمور الدنيا. قال إن خفتم عليها فالتوكل على الله يحفظها لكم ويزيدكم منها، وتنقلبون مع ذلك بأحسن مما تنقلبون به في دنياكم، وفي نفس الوقت تنقلبون بالفضل العظيم ورضوان الله. ونؤذن في مالطا، ومالطا قد بنيت فيها المساجد، فصار المؤذنون يجدون من يصلي، ولازلنا لا نجد إلا مالطا القديمة. وقلت له اصبر على نفسك قليلا بعد الصلاة لتقرأ شيئا لله تعالى ترفع به البلاء، كأنك تكلم من في الخارج تكلم من في الشوارع. اصبر على دينك وربك. الكفر قالوا أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. كفر كانوا بيوصوا بعض بأن يصبروا على آلهتهم لأن ذلك شيء يراد، يبدو أن محمدا يريد كذا وكذا صلى الله عليه وسلم. هذه القضية ينبغي النظر فيها وفي السير بها وفي عواقبها، وأن النظر في أن ما وصل المؤمنون إليه ما وصلنا إليه إنما وصلنا إليه بذلك التقصير الذي انتابنا من كل جانب، ولا نريد أن نخرج منه، بل قد استمرأناه ومنا إليه ومالت النفوس إلى محبته. ثم سوافت إن شاء الله الجمعة القادمة سأجلس لقراءة القرآن، إن شاء الله الجمعة القادمة سأقوم، إن شاء الله الجمعة القادمة سأفعل، إن شاء الله الجمعة القادمة، إن شاء الله سأبدأ من الجمعة القادمة إن شاء. وكما ترون هذه الدنيا السائرة، الدنيا الجمعة لا تلحق الجمعة، يعني يقال ماذا سيقال في جمعة الغد إذا بجمعة بعد الغد قد أتت، وهكذا تنقضي الأيام وتنقضي السنون وتذهب الأعمار، ولا زال المؤمنون يقولون إن شاء الله في الجمعة القادمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين، وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم، فارق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم فرج كرب المكروبين، وهم المهمومين، وأسر المأسورين، ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وأهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اجعل تدميرهم تدبيرهم. اللهم اجعل تدميرهم تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.